راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية. هذه الحلقة نخصصها لقضية شرق السودان ولإغلاق أو قفل الطريق القومي الذي يربط بورسودان ببقية أنحاء السودان. الكل يقر ويعترف بأن للشرق قضية عادلة وأن اتفاقية جوبا لم تعالج القضية بشكل جذري من خلال مسار الشرق، ولكن برضو الكثير من الناس يتهم تريك بأنه ينفذ برنامج فلول المؤتمر الوطني بفرض شروط لا تدخل ضمن القضية الأساسية للشرق، مثل تكوين مجلس عسكري وحل لجنة التمكين وحل الحكومة الحالية وما إلى ذلك. في بداية الحلقة نود أن نتعرف على حجم الالتفاف الجماهيري حول الناظر تريك، وهل يؤيده كافة أهل الشرق؟ وهل المجلس الأعلى لنظارات البيئة جسم متماسك وله خبرة في إدارة الخلافات ذات الطابع السياسي؟ الإجابة نستمع إليها من الأستاذ الصحفي إدريس شاكر.
أول حاجة قبل الإجابة على السؤال، أنا دار أوضح بعض الحاجات المتعلقة بالسؤال نفسه، تمام؟ لأنه أنت لما تقول نظارات البيئة، صحيح هم البيئة عدة نظارات. البيئة تقريبا النظارات المكونة للبيئة 7 نظارات. تريك يعتبر ناظر قبيلة واحدة أو نظارة واحدة في النظارات 7 دي، اللي هي نظارة الهدندوة، تمام؟ حتى لو جينا للهدندوة بنلقى إنه الهدندوة اتقسموا لنظارتين. الآن نظارة الجميلاب اللي بيقود الآن الناظر محمد طاهر حسين، وديل مجموعة الشخص اللي معه علي بيتاي اللي بتركزوا فيها مشكوري وتلكوك وغيره، ديل بيمثلوا أكتر من 60% من الهدندوة وهم مع تريك. يعني حتى إذا جينا حتى في الهدندوة، ما كل الهدندوة اللي شاركوا في قفل الطريق والمينا وغيره، تمام؟ وفي نظارات أخرى للبيجا كل الناس بيعرفوها، هي بالتأكيد ما مع خط تريك ولا مشاركة في الإغلاق، تمام؟ فدي معلومة مهمة جدا ينبغي إنه الإخوة في الأجهزة الإعلامية والناس ينتبهوا لها تماما. إنه حتى المجلس الأعلى لنظارة البيئة والعموديات المستقلة اللي بيتكلم باسمه تريك، ده ما مجلس حقيقي، ما مجلس حقيقي. شفتوا إنه الآن من نظار البيئة غير تريك ما في. النظر علي محمود ما موجود، نظر الأمر أر، الناظر علي إبراهيم دجلل ما موجود، ناظر عموم قبائل البني عامر، الناظر كنتيباي حامد، ناظر عموم قبائل الحباب، الناظر كرار، ناظر البشاريين ما موجود في مجموعة تريك دي، الناظر محمد طاهر حسين، ناظر الجميلاب ما موجود في مجموعة تريك. وبالتالي المجلس ده هو مجلس الناظر الواحد، مجلس عمله تريك كواجهة بيتكلم بها، لكن هو مجلس ما حقيقي أصلا. طيب، بالنسبة للسؤال، طبعا أنا لا أؤيد إطلاقا توجه الناظر تريك وقفله للطريق وقفله للموانئ من أجل تحقيق مطالبه، تمام؟ هو ابتداء نحن نقول انه المطالب مشروعه، هي زول حسب انه هو الله متضرر او زول وقع عليه ظلم، كويس؟ بغض النظر عن حقيقه المطالب دي، بغض النظر عن الحياه دي، هو من حقه انه يطالب، ده حق مشروع، ما فيه اي نقاش. ومن حقه انه يعتصم اعتصام سلمي، ومن حقه انه يتكلم في اجهزه الاعلام وغيره 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 ويطالب بحقوق، تمام؟ لكن ما من حقه اطلاقا انه يعني يكفي للطريق ويكفي للمينا، لانه يعني انت ممكن عشان تحقق حاجات تقوم تعمل اضرار كبيره جدا للبلد، يعني انت ما ممكن تتسبب في اضرار كبيره جدا جدا للبلد عشان في النهايه تحقق مصالحك انت. يعني انت عندك اليات تانية ممكن من خلال ترفع مطالبك، من خلال توصل صوتك، لكن قفل الطريق وقفل المواني انا بفتكر انه اضرر البلد ضرر كبير جدا جدا، وبالتالي انا لا اوافق اطلاقا على من حترك في انه يكفل الطريق ويكفل المواني ويتسبب في اضرار كبيره جدا بالنسبه للدوله، اضرار اقتصاديه، اضرار متعلقه بصحه الناس، متعلقه بمعاشهم، متعلقه بضرورياتنا اليوميه.
كان هذا إدريس شاكر متحدثا عن طبيعة المجلس الأعلى لنظارات البيئة والتركيبة القبلية في الشرق وموقفه من إغلاق طريق بورسودان. فما هو رأي المواطن العادي حول قفل الطريق؟ نستمع في اللحظات التالية لطائفة من الآراء السريعة حول هذا الموضوع.
طيب، بسم الله. الاسم عبد حسين لالاي، كاتب رأي ببعض الصحف الغومية ومتابع دقيق جدا لقضايا شرق السودان، لا سيما باعتباري واحد من ابناء الشرق. انا مع التكفيل، مع التكفيل باعتبار ان التكفيل هو يعد وسيله ضغط ناجحه لتلبيه المطالب المشروعه لابناء الشرق. وطالما ان لابناء الشرق قضيه، فالتكفيل هو وسيله ناجحه وليها تاثيراتها المباشره على الحكومه.
أنا أحمد محمد أحمد، ناشط مجتمعي. بالنسبة لإغلاق طريق بورسودان والمينا، أنا ما بيت إغلاق بورسودان، ومغير إن الشرق عنده مطالب مشروعة وعنده مشاكل على مستوى التنمية بصورة عامة زيه زي باقي أقاليم السودان، لكن حل المشاكل ما بيتم بالصورة دي. حل المشاكل بيتم بمؤتمر لكل مكونات الشرك تناقش المشاكل الموجودة في الشرك، بعد ذاك بتمر بتوصيات، التوصيات دي تتنفذ، مشكلة الشرك كده بتتحلها.
أنا محمد إبراهيم، صحفي. قضية شرق السودان الذي صنعها في الأساس هو الشق العسكري الآن الموجود في الحكومة. أعتقد أن هذه المشكلة خلقت لتكون خبير عقنا لاحقا زي ما هسه الآن بنعاني منها. مطالب شرق السودان عادلة جدا وحقيقية، لكن الأساليب والوسائل دي أساليب تهدف لخنق الحكومة الانتقالية ولتقديمها بالضعف بالهشاشة. الناس دي بحسب رصد لجان المقاومة، بحسب الموجودين في الشرك، يجدون تسهيلات من المكونين العسكريين في شرق السودان. ممكن نشوف الشيء اللي حصل يعني، والحاجة دي في المقام الأول مضر منها إنسان الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إكرام عثمان. إغلاق طريق الشرك خطأ وجريمة في حق الشعب السوداني، وأنا لا أؤيد الإغلاق الذي تضرر منه كل الشعب السوداني.
أنا مع حق التظاهر وحق الاحتجاج القانوني، والذي لا يؤثر سلبا على الغالبية من أفراد المجتمع. شرق السودان هو بوابة السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مأمون أحمد، في تقديري أن مشكلة الشرق وإغلاق الشرق هو في تقديري العقدة في رواية إجهاض التحول، إجهاض التحول الديمقراطي والتغيير المدني، وهي رواية سيئة الإخراج من تأليف وتمثيل الفلول. فنعم أن للشرق قضية والإنسان الشرق مشكلاته، ولكنها ليست وليدة اللحظة والتو. وثم تساؤلات، لماذا لم يسر الترك ومن شيعه أبان النظام البائد؟
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة المخصصة لقضية شرق السودان وقفل طريق بور سودان. السؤال الأساسي الذي يجب أن نسأله: ما هي تفاصيل قضية أو مشكلة شرق السودان؟ أتوقع أن كثير من الناس لا يعرفون شيء عن تفاصيل هذه القضية، ومن متى بدأت وأعراض المشكلة في الظهور. لدينا مجموعة من الضيوف في هذا المحور، نبدأ بفؤاد محمد إدريس، باحث اجتماعي.
أزمة شرق السودان أزمة قديمة وحديثة، وفي حقيقتها أزمة ذات بعد تنموي، وبدأ إنسان شرق السودان يحس بالتهميش وقياب مشروعات التنمية من وقت مبكر، يتمثل في تأسيس مؤتمر البيجا عام 1958 كانت تدفيع لهذا القيام في المشروعات التنموية وقيام في التمثيل في مختلف مؤسسات الدوائر الحكومة. وتطورت هذه المسألة إلى إعلان الكفاح المسلح 1964، ثم كانت جبهة شرق السودان في عهد الإنغاز. لكن الأزمة بتاع شرق السودان اتجددت واستفحلت في عقاب ثورة ديسمبر المجيدة. ليه؟ لأنه المنظومة السياسية عجزت من أنها تستكمل عملية التحول الديمقراطي وقياب دولة القانون. ده بالضرورة أدى إلى الظهور على السطح ظاهرة التمترس حول القبيلة، ودي نتيجة طبيعية باعتبار انه الزول اذا حس انه ما في قانون بيحميه طوالي بتمترس حول القبيلة، الاطار الاجتماعي بحيث انه يمثل له الحماية. التمترس حول القبيلة طوالي يؤسس لعقلية الذات الانا بدل عقلية العقل الجمعي والنحن، الى جانب انه في هشاشة في البنية الاجتماعية في شرق السودان. الهشاشة دي ناتجة من عدم الانسجام الاجتماعي، لأنه شرق السودان هو يعتبر سودان مسقر. السودان المسقر ما كان فيه مؤسسات تاع تنشئة اجتماعية بتلعب دور كبير في إنها تؤسس لقيم مشتركة بين هذه المنظومات الاجتماعية. ده خلى إنه يكون في هشاشة في البنية الاجتماعية، علاوة على ارتفاع وتيرة المنافسة بين أبناء البجا. واضح إنه المكونات البجاوية، النظارات الستة والعموديات المستقلة الأربعة، نشأت بيناتهم حالة تنافس حادة في السيطرة حول الموارد الاقتصادية للإقليم والتمثيل في السلطة. ودي واحدة من الإشكاليات، لأن التمثيل في السلطة مفترض يكون بناء على الكفاءة، بناء على القواعد الفكرية والأيديولوجية، وليس على أساس التمثيل الاجتماعي. هذا التنافس بين أبناء البيجا كان العامل الحاسم في تجزيل الأزمة في شرق السودان، وخاصة لما سقطت حكومة الثورة. في أول تجربة لها عندما استجابت لتريك في سابقة والي كسرى صالح عمار، اللي تم رفضه على أساس إثني جهوي مناطقي وليس على أساس موضوعي سياسي بانتمائه للمؤتمر الوطني أو علاقات مشبوهة مع دوائر مخابراتية إلى آخره. فما كان في أي مبرر موضوعي يمكن أن يؤسس إلى الرفض الموضوعي صالح عمار، غير أنه الرفض كان رفض جهوي. فكونه حكومة الثورة تستجيب لهذه السقطات كانت أولى درجات وأد التحول الديمقراطي. أدى إلى زيادة حالة الاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين للمسار، لأنه في مجموعات شافت أنها غير ممثلة في كل مستويات المؤسسات الحكومية، سواء كان على مستوى مجلس الشركاء، على مستوى المجلس السيادي، على مستوى المجلس العسكري، على مستوى السلطة التنفيذية الممثلة في الوزراء. فتعلقت آمال بمسار شرق السودان اللي انعقد في مؤتمر جوبا التفاوضي، هنا زادت حالة الاستقطاب. في مسألة الاتفاقية شرق السودان، كنت أتمنى أن يكون الرفض بعد قراءة متأنية وتفصيلية لاتفاقية شرق السودان، وإلى أي مدى يستجيب لتطلعات وآمال شعب شرق السودان بمختلف مكوناته الإثنية والاجتماعية. لكن الرفض المبني على أساس أن الذين وقعوا عن المسار هم يتبعون لجهة معينة، وده مبرر للرفض، هذا مبرر غير موضوعي. في النهاية أنا شايف أنه الحل لأزمة شرق السودان وللأزمة السياسية في السودان بشكل عام تكمن في بناء دولة المواطنة القائمة على أساس الحقوق والواجبات وتجزير مبدأ القانون.
المساهمة التالية من الأستاذة السعدية محمد أحمد مالك.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعدية محمد أحمد مالك، إعلامية وناشطة في العمل المدني. طيب، بالنسبة للمشاكل بتاعت شرق السودان، في رأيي الشخصي إنه أول حاجة من أسبابها الخلافات السياسية بين مكونات الحكم في البلاد، ده كان سبب في الأزمة، يعني علاوة على التدخلات الخارجية والخلافات بين المكون المدني والمكون العسكري، وده الأكثر تعقيدا. يعني برضو الأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية وحتى الأزمة الاجتماعية اللي بتمر بها البلاد، إضافة للجهل السائد، الأزمات دي بدأت تكبر مع مرور الوقت وتطورت بعدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بالأزمات دي، وده اللي خلى السقف بتاع المطالب يعلى، وخلى إنه الاحتياجات ذاتها تلقى تجاوب كبير جدا من الفئات. يعني المشاكل كثيرة شديد في شرق السودان صراحة، ولما تم اللحاق بها ممكن يكون شرق جنوب تاني. بالنسبة للحلول، أول حاجة الأحزاب السياسية مفروض تضع مصالحها جانبا وتقدم مصلحة الوطن، يعني عشان ما يصبح الشرق جنوب آخر. الحاجة الثانية، يحاولوا يشوفوا آلية بتاعت حوار تشمل كل أطراف النزاع والجلوس المبكر لحلها. يعني الحاجة المهمة برضو إنه الدولة لازم تفرض هيبتها وسيادة حكم القانون لأي فعل من أي شخص ممكن يضر بمصلحة وأمن المواطن السوداني. شاكرة ومقدرة.
وهذه أيضا مساهمة من مجاهد فاروق حول نفس السؤال، ما هي قضية الشرق ومتى بدأت في ظهور؟
مجاهد فاروق عبد الله، خريج جامعة القرآن الكريم، باحث وناقد مهتم بقضايا التحول الديمقراطي. مشكلة الشرق السودان وحلها، مشكلة الشرق السودان بترجع لغياب التنمية العادلة، لغياب التنمية الحقيقية لإنسان المنطقة. فغياب التنمية دخل لنا مشاكل كثيرة جدا في شرق السودان، اتمصحرت في شكل صراع قبلي ما بين أهلنا البجا، ما بين أهلنا البني عامر، ما بين أهلنا النوبة والبني عامر من طرف الثالث. فعموما دي كلها تمصحرات لصراع، لكن الأس الأساسي للمشكلة في شرق السودان هو برجع لغياب التنمية العادلة، لغياب التنمية الحقيقية اللي بتمس كل مواطن موجود في شرق السودان. فيجب على الحكومة الفترة الانتقالية إنها تحمل هذه المسؤولية محمل الجد، وتبدأ فعليا في تقديم الخدمات الضرورية لإنسان شرق السودان في معالجة كافة القضايا اللي بتتمثل في التعليم، تتمثل في الفقر، أكبر نسبة بتاعت وفيات للأمهات الحوامل موجودة في شرق السودان، أكبر نسبة وفيات للأطفال موجودة في شرق السودان. هي دي كلها قضايا حقيقية يمكن أن يتم استغلالها سياسيا، ويمكن أن تؤدي إلى اشتعال الحرب في شرق السودان. وعموما ما بنقول شرق السودان براه مورس عليه التهميش، إنما كل بقعة موجودة في السودان بتعاني من التهميش وبتعاني من التنمية. فيجب على الحكومة إنها تكون قدر المسؤولية وتبدأ فعليا في إجراءات وتخطيط واضح ومدروس لمعالجة مشاكل التنمية في شرق السودان. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وهذه الحلقة الخاصة بقضية الشرق من برنامج ملفات انتقالية. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بمقترحات حل قضية الشرق. نستمع في الدقائق التالية لطائفة من الآراء ساهم فيها كل من الناشطة آمال الزاكي، عبد اللطيف الضو، والأستاذ مهند عبد الحفيظ، الناشط شرف حسن إدريس، والدكتور معتصم إبراهيم مالك. فلنتابع.
السلام عليكم، وشكرا لراديو دبنجا في إنه دائما بيستضيف النساء ويسمع صوت المرأة في كل القضايا السياسية، يعني ما جندر بس، فله كل الشكر والتقدير. حقيقة فيما يتعلق بمشكلة شرق السودان، إنه لا ننكر إنه شرق السودان له قضية في تهميش حقيقي من كل الحكومات المتعاقبة، وفي اتفاقيات حتى كان أبرمت في العهد البايد برضو لم تنفذ. يعني حقيقة بيعاني الشرق من مشاكل يعني اقتصادية، مشاكل تنمية في كل المناحي الحياة، يعني سواء كانت صحة، سواء كان تعليم، سواء كان تنمية متوازنة لكل الناس. فبالتالي إنه في إشكالية موجودة، في تهميش موجود، في قضية، في ده كله موجود بيحتاج لحل. ونحن كنا معتقد إنه بعد ثورة ديسمبر رغم المشاكل الكثيرة إنه الناس تبدأ في حل كل المناطق المهمشة ويقعدوا معاه ويسمعوا لرايا وكده والناس تبدأ حلول، ولكن حقيقة الأزمة بدت من اتفاق جوبا. يعني اتفاق جوبا هو بداية الأزمة اللي حدد فيه المسارات، والتي والمسارات أساسا ما كانت هي ضمن المفاوضات، لأنه المفاوضات كانت مع حاملي السلاح اللي هو الجبهة الثورية، الحركات المسلحة. فأنت تجي تخش مفاوضات بتاعت مسارات أساسا ما عندها إشكالية، يعني ديلك حاملين سلاح، عنده مشاكل بتاع نازحين، عنده مشاكل حروب، لكن الشرق ما عنده إشكالية، يعني ما عندنا مشاكل بتاعت حروب، ما في مشاكل بتاعت لاجئين نازحين. فالمشكلة أساسا مشكلة بتاعت تنمية، مشكلة بتاعت شعبي عنده قضية تختلف عن التاني، بالتالي ده يكون بعيدا عن هذه المفاوضات، ولكن لقد كان، ولذلك بدأت الأزمة. فهذه الإشكالية الأساسية موجودة، لكن لا بد من الحلول، لا بد من الحلول. نحن نقولنا حرية، سلام وعدالة، لازم السلام، لازم نحن نصل لحتة، يعني ما ممكن نكون في مفترق الطرق. الحل أنا في رأيي أنه تجميد مسار الشرق، ده الحل، تجميد مسار الشرق، لأنه هو أس المشكلة الآن. ليه لا يجمد ويعقد مؤتمر جامع بآليات مختلفة يضم أوسع مكونات وأصحاب المصالح الحقيقية في الشرق، إضافة إلى مجتمع مدني، إضافة لكل ما يروه، وتبدأ في مناقشة مشكلة الشرق والحلول والمعالجات، وبعد ذلك الناس تطرح ما يطرح، وهذا المؤتمر هو بعد ذلك يكون ده اتفاق ويصير عليه عشان احنا نمشي لقدام. انا اعتقد انه ده الحل بالنسبة للمشكلة الشرق، وشكرا لكم كثير.
طيب، انا عبد اللطيف الضو، مراسل صحيفة الميدان من القضارف. انا في تقديري الكلام عن حل الازمة الدائرة الان والمتعلقة بشرق السودان من المهم جدا انه التعاطي معاه يتم في سياق تطور الصراع السياسي عقب ثورة ديسمبر المجيدة. وفي الحقيقة الأزمة الراهنة والحاصلة في شرق السودان هي لا تنفصل بأي حال عن المشاكل والأزمات في جوانبها المختلفة. صحيح أنا للشرق خصوصية مثلما أن لدارفور و غيرها من مناطق السودان خصوصيات مختلفة. بالضرورة إنه الناس يمشوا في اتجاه إنه يتكلموا عن الرؤية اللي ممكن يكون يتوافقوا حول الناس، واللي ممكن تقود لتحقيق سلام حقيقي زي ما جاء في الوثائق الكثيرة أو العديدة اللي تم التوقيع عليها وكان فيها توافق بدرجة كبيرة ممكن كان يقود إلى تحقيق سلام حقيقي يجنب البلد وشعب السودان شرور الأزمات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. والكلام عن تحقيق سلام حقيقي بالضرورة إنه الناس ترجع لاتفاقية جوبا بالتحديد وبتفاصيلها اللي موجودة داخل الاتفاق واللي من بين المسارات. وأنا في رأيي لابد من إعادة النظر في اتفاق جوبا وإنه الناس تمشي للرؤى المتمرحلة والمتدرجة اللي ممكن تقود لسلام حقيقي. وأكرر وأختم بأنه حل الأزمة الحالية في شرق السودان لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن الأزمة العامة للوطن في سياق تطور الصراع السياسي عقب ثورة ديسمبر. وشكرا جزيلا.
أنا شرف حسن إدريس، مواطن من ولاية القضارف شرق السودان، وناشط في مجال حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والسلام الاجتماعي، وسعيد أدلي برأيي حول مستقبل شرق السودان وآفاق الحلول. كل التحديات الآن اللي بتواجه شرق السودان هي تحديات مؤقتة، لكن هناك جملة من القضايا تستحق الوقوف عندها والإطلاع بالآراء الجريئة والصريحة والعلمية. لرأسة نحن في حاجة ماسة لأخذ مؤتمرات غايدية تنتهي بمؤتمر واحد كبير يناقش قضية الهوية أو المواطنة في شرق السودان، والمؤتمر ده يتصحب معه بالإضافة للمواطنين بالإقليم بيوت خبرة عالمية وخبراء أقليميين وفاعلين دوليين. وبالنسبة لي بعض الجواب على قضية موضوع المواطنة في شرق السودان دهون كل القضايا، وشكرا جزيلا على الفرصة.
السلام عليكم دكتور معتصم إبراهيم مالك، أستاذ العلوم السياسية جامعة بحري والجامعات السودانية. إذا أردنا الحديث عن حلول حالة الشرق يعني تصاعدت بشكل كبير جدا خلال الفترة السابقة، لابد نشير إلى حقيقة أن أي حلول لابد أن نربطها ربط بالأسباب. فالواقع موجود الآن في شرق السودان هو واقع أوجدته مجموعة من الأسباب، يعني إذا أصلا وصفناه بأنه هو واقع مأزوم فيه توترات أوضاع يعني أوصلت إلى قطع الطريق وقفل الميناء وغيرها. فهذا الوضع اللي خلق أزمة، هذا الوضع ارتبط بأسباب نقول عليها تطاولت ولم تجد الاهتمام المناسب من السلطة في الدولة. طيب بالنسبة للأسباب، فنجد أن الشرق عانى من التهميش بأشكال مختلفة، التهميش السياسي والتهميش الاقتصادي والتنموي. سياسيا نجد أن هناك فعلا عدم اشراك كامل في السلطة وعدم اشراك موضوع منطقة على الأقل يجعل من الشرق أو يجعل من أهل الشرق في وضع إحساس بأنهم فعلا يشاركون مشاركة فعلية في السياسة. والدليل على ذلك مسار الشرق الذي يجد رفضا كاملا ويعتبر من أهم الأسباب التي جعلت الوضع يتفاقم ويتصاعد. الآن نحن في وضع يعني مأزوم، فعندنا نتعامل مع أزمة لابد أن نجد حلول آنية وأيضا التفكير في حلول مستدامة طويلة الأجل تعمل على وضع الأمور في نصابها الطبيعي. هناك حقيقة حوجة للتعامل بجدية والتعامل بموضوعية والتعامل بحسم مع 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 الجوانب المختلفة لهذه الأزمة. يجب أن يكون هناك عمل في نوع من التنسيق، عمل في نوع من التعاون ما بين مكونات السلطة الحاكمة. حقيقة عدم التعاون من قبل والتفاهم والتنسيق ما بين مكونات السلطة الحاكمة ربما يفاقم من الوضع وحالة ما نسميه ب السيولة السياسية والسيولة كذلك الأمنية والسيولة الاقتصادية، كلها وضعت هذه القضية في موضع يعني أزمة يتصاعد يوما بعد يوم. لابد أن يكون هناك صوت موحد، هناك خطاب موحد من قبل الحكومة حتى يتم التعامل مع هذه القضية تعامل جدي وتعامل يمكن أن يقود إلى حلول الآن آنية وحلول دائمة في المستقبل. شكرا جزيلا.